هذا أيها الأحبة هو الشريط 22 من شرح كتاب الطهارة من بلوغ المرام.
ومنها جواز إضافة التحليل والتحليل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام يحلل ويحرم، كما أن الله تبارك وتعالى يحلل ويحرم، قال الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام له أن يحلل وله أن يحرم، كما له أن يأمر وله أن ينهى. ومن فوائد هذا الحديث تعظيم المساجد، وذلك بمنع الحائض والجنب منها. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للحائض أن تمكث في المسجد، سواء مكثت جالسة أو مضطجعة أو مترددة فيه. ومن ثم منع النبي صلى الله عليه وسلم الحائض من الطواف، فإن العلة الظاهرة فيه أي في منع الحائض من الطواف هو أنها تمكث في المسجد لأنها تتردد، والتردد هذا بمنزلة المكث. ولذلك قال الشيخ الإسلام رحمه الله: إن الحائض اضطرت إلى أن تطوف فلا بأس أن تطوف، ولكن الضرورة ما هي؟ ظن بعض الناس أن الضرورة بمعنى الحاجة، وأن المرأة لها أن تطوف إذا أراد أهلها أن ينفروا، وإن كان يسهل عليها أن ترجع بعد الطهر وتطوف، ولكن هذا ليس بصحيح، هذا ظن خاطئ وهو غلط على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله فرض المسألة في أمر ضروري، امرأة إذا سافرت لا يمكنها أن ترجع، وحينئذ إذا قلنا بأنها غير محصرة تبقى محرمة مدى الدهر إلى أن تستطيع الرجوع إلى البيت، وإن قلنا أنها محصرة فاتها الحج أو العمرة، وهذه خسارة عظيمة لا سيما النساء اللاتي يأتين من محل بعيد. وأما المرأة الحائض التي تكون في السعودية عندنا فيسهل عليها أن تبقى مع محرمها أو أن تذهب على إحرامها، فإذا طهرت عادت فطافت. ومن فوائد هذا الحديث أن ظاهره أنه لا يجوز للمرأة وهي حائض أن تعبر المسجد، وكذلك الجنب، تقول لا أحله لحائض ولا جنب، ولكن قد دلت الأدلة الأخرى بجواز عبور المرأة الحائض المسجد، حيث طلب النبي صلى الله عليه وسلم إحدى أمهات المؤمنين أن تأتي بالخمرة وهي في المسجد عن الخمرة، فقالت إنها حائض، فقال لها: إن حيضتك ليست في يدي. وكذلك الجنب، قال الله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. وعليه فيقول المراد بنفي الحل أو بنفي الإحلال هو إيش؟ هو المفر، وأما المرور والعبور فلا بأس، إلا أن العلماء رحمهم الله اشترطوا الحائض أن تأمن تلويث المسجد، فإن كانت لا تأمن بحيث ينزل الدم إلى المسجد فإنه لا يجوز لها أن تفعل أن تمر، لأن ذلك يؤدي إلى تنجيس المسجد. فإن قال قائل: وهل يزول التحريم بالوضوء؟ نقول: أما الجنوب فنعم يزول التحريم بالوضوء، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد، لأن هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم من وجه، ومن وجه آخر هذا الوضوء يخفف الجنابة. وأما الحائض فلا، لأن الحائض لا يمكن أن يصح من الوضوء. لماذا؟ لأن الحدث باق، ومن شروط صحة الوضوء إيش؟ ارتفاع الحدث، يعني بمعنى أن لا يكون المتوضي قد استمر في الحدث إلا من حدث داء، فيجوز وضوءه للضرورة بشروط معروفة. وعلى هذا فنقول: إذا توضأ الجنب جاز له أن يمكث في المسجد، طيب فإن انتقض وضوءه بعد أن توضأ فهل يجوز أن ينكث؟ الجواب نعم، لأن تخفيف الجنابة حصل بالوضوء، ولأن الصحابة يتوضؤون وينامون في المسجد والنوم ينقض الوضوء، ولو كان نقض الوضوء بعد مانعا من المكث في المسجد للجنوب لما جاز لهم أن يناموا. وعنها رضي الله عنها أن رسول وعنها رضي الله عنها قال كنت أغسل أنا ورسول الله أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة، متفق عليه. كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، يعني بالاغتراس تختلف أيدينا فيه، يعني أنه يكون قد نزع يده وفيها الماء وهي قد نزلت يدها لتغترئ. وقولها من الجنابة متعلق بأغتسل، يعني أن أغتسل من الجنابة وليس غسل تبرد بل هو غسل عن حدث. ففيه من الفوائد ما سبق من صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم وأنهن يبين الحق ولو كان مما يستحى منه، ومنها جواز اغتسال الرجل مع امرأته من إناء واحد. فإن قال قائل لماذا لا تجعلونه سنة؟ قلنا هذا لا يظهر فيه أثر التعبد، فالظاهر أنه من قسم مباح. نعم لو كان هذا يؤدي إلى قوة المحبة والمودة والائتلاف قلنا إنه يسن من أجل هذا الغرض النبيل، لأنه إذا ارتفعت الكلفة بين الزوجين إلى هذا الحد فإن المودة سوف تزداد وتقوى. ومنها جواز تعذل الزوجين بعضهما عند بعض، لأن الاغتسال لا بد فيه من التعذل وهو كذلك، وقد قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا جائز عند الاغتسال وجائز أيضا في الفراش. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجرد تجرد عيرين، فهذا إن صح فالمراد أن يفعل ذلك وهما مكشوفان، وأما إذا كان عليهما اللحاف فلا بأس بذلك. ومن فوائد هذا الحديث جواز اغتراب الجنب من الماء ليتطهر به، ومن فوائده أن الماء المستعمل أو الماء الذي تغمس فيه اليد التي فيها الحدث لا يكون طاهرا بل هو طهور، وإلا لكان ارتفعت الطهورية من أول مرة غمس فيه يده. وهذا قوله هو الراجح أن الماء المستعمل في طهارة باق على طهوريته ولا يصبه ذلك الطهورية، لأنه لا دليل على أن الماء ينتقل من وسط الطهورية إلى وسط الطاهر غير المطهر، وإذا لم يكن دليل فالأصل بقاء ما كان على ما كان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنقوا البشر، رواه أبو داود والترمذي وصححاه وضعفاه. قوله إن تحت كل شعرة جنابة، يعني شعرة من شعر الرأس ومن شعر الجسد أيضا، ففيه نعم فاغسل الشعر، وهذا في فروع الشعر. وأنقوا البشر يعني أصوله، أصول الشعر. والحديث كما رأيتم ضعيف، لكن عموم قوله تعالى فاطهروا يدل على أنه لا بد أن يكون التطهير شاملا لجميع الجسد. ولأحمد عن عائشة رضي الله عنها نحوه وفيه راو مجهول فيكون ضعيفا، لأن من شرط الصحة أن يكون الراوي معلوما، معلوم العدالة، معلوم الضبط، وبهذا انتهى باب الغسل وحكم الجنوب. نعم.
في قول عائشة رضي الله عنها ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات.
نعم.
في زماننا هذا يوجد ما يسمى بالشامبو. إذا أراد الإنسان أن يغتسل هل يغسل رأسه بالشامبو ثلاث مرات ولا مرة واحدة ثم المرة الثانية والثالثة بالماء فقط؟
الشامبو هو يستعمل في طهارة الجنابة. في غسل الجنابة الشامبو يستعمل في غسل الجنابة.
أظن يستعمل في كل اغتسال.
على كل حال هو دهن ولا صابون ولا ايش انا لا اعرف مثل الصابون. نعم
صابون
سائل اي الاصفار هذا ارى ان يبدا اولا بالصابون عشان ينظف اكثر ثم يحدو على راسه.
لكن يحدو ثلاث مرات في الشامبو.
لا لا الشامبو مره واحده الظاهر
والثاني والثالثه بالماء فقط.
طيب بالماء فقط. نعم.
إذا استثنى للصباب أو التنظف هل يستحب مراعاة هذه الكيفية؟
هل يستحب ايش؟
مراعاة هذه الكيفية.
لا إذا قسم مثلا التبرد فإنه لا يشرع لهم أن يقصد هذه الكيفية لأن التبرد ليس عبادة.
لا
يا شيخ
هذا الزمن الاغتسال ما يكون بالاختلاف وإنما بمرور الماء.
نعم. هذا سؤال مهم. يعني الآن كما قال الأخ علي الناس لا يختلفون فنقول إذا مر الماء ثلاث جريات فهو كاف. ولهذا قال الموفق رحمه الله في غسل النجاسة إذا وضع يده في الماء الكثير ثم حركها مرتين أو ثلاث فهذا يعتبر غسلات. يحرك مرة هذه واحد ثانية ثالث. نعم.
في غسل
الجنابة
في
الحمام
او في الحس هل يذكر
الانسان
الله سبحانه وتعالى او لا؟
بعض الناس يقول يذكر بقلبه بعض الناس يقول يذكر بلسانه يعني ما في دليل على المنع. نعم.
اذا توضا واغتسل وحنث صلى بعد الاغتسال ان يتوضا ايضا؟
لا ما يتوضا يكفي الاغتسال لكن لا بد من المضمضه والاستنشاق. لاحظ هذا لا بد من المضمضه والاستنشاق.
إن كانت إذا خسر بنزل
رجل أليس
تريد مسائل جسد؟
إيش؟
أليس القدر مسائل
جسد؟
يعني
ضرور
ماء عليها؟
إحنا ذكرنا العلة في هذا أنه زيادة في التنظيف لأنه يعني في ذلك الوقت الأرض طين أو حجر متلوث بالطين.
إينا
لا ما يمكن. والآن الحمد لله أنواع كثير يعني يزيد في غسل ما نكفي. إذا بقي أثر الجنابة من رائحة أو ما أشبه ذلك فنعم كل ما زال فهو أحسن.
قال الشيخ جاءت المسألة فيها خلاف وقال أحد العلماء أن فيها بالتحريم فهل نقول أن العالم حرم هذا الشيء التحريم
للعالم
او نقول انه ضاع التحريم؟
كيف؟
اذا كان عارف
ضاع
في
مثال التحريم. نعم.
هل نقول انه حرم هذا
الشيء باعتبار
انه قال هذا
قال بالتحريم؟ لا باس العلماء يسالون هذا يعني اذا قال احد التحريم يقول مثلا حرمه الشيخ فلان او كرهه الشيخ فلان لا باس لانه ليس معناه انه اصدر تحريمه بل راى تحريمه. نعم.
بارك الله فيكم. في قول الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع.
نعم.
من المراد هنا؟ هل شرع النبي صلى الله عليه وسلم أم شرع الله عز وجل؟
لا شرع النبي عليه الصلاة والسلام. لأنه قال شهادة أن محمد رسول الله وشهادة أن محمد رسول الله وتصديقه واجتناب ما عنه وأن لا يعبد الله إلا بما شرع النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ يعني الشرع
نعم.
فنضيف
إلى الله تبليغا إليهما جميعا فيضاف إلى الله ابتداء وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبليغا أو اجتهادا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجتهد ثم إن أقره الله فهو شرع وإن بين الله له الأمر لم يكن شرعا. نعم.
ايش
اقول؟
فيجد
الأعذاب
أو
في وصول نعم.
يعني
نبسل
ولا يأخذ
ما يفصل عليه. لا ما يعني إذا أخذ ما هو في يده ثم قال هكذا لا بد يجري عليه. يعني غسل وليس مسح. نعم.
ثم بعد ذلك
يفصل عليه. ثم بعد ذلك يفصل عليه ثلاث حفلات. لكن كما قال أحدها الآن في الوقت الحاضر ما يحتاج إلى هذا. يكفي من كل هكذا في يديه. ثم الشعر عند الناس الآن قليل، أكثر الناس رؤوسهم غير باقية. وهي
فيغسل الفرجة ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر يقول حتى إذا رأى أنه قد استبرأ. هذه زيادة.
هو في البخاري أيضا حتى إذا رأى أنه أروى بشر. لكن المؤلف ساق لفظ مسلم فقط وليس وجاء برواية البخاري لأنه أوفى. نعم.
وجه التفريق بين غسل الجنابة وغسل يوم الجمعة لأن غسل بعد يوم الجمعة الإنسان يتوضأ ثم يصلي.
لا غسل يوم الجمعة كغسل الجنابة تماما لأن في ألفاظ الحديث من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة. نعم. نعم.
يتوضأ بعد غسل الجمعة ولا يتوضأ بعد غسل الجناب ويصلي.
لا يكفي وضوء الأول عند الاغتسال كاف. نعم. الشامبو يعني هل إذا أراد الإنسان أن يستعمل الشامبو هل يستعمله بعد ثلاث حفنات أو قبلها؟ لا مو بلازم. أنا لا أعرف هذا الشام أنا مشكلة. نعم. لأن الوضوء متضمن لأن الغسل متضمن الوضوء. لا هو شيء لا شك هذا الحمام. نقول من يوم تمتى يخرج. نعم. إيش؟ يعني كسر ولا تنقضه مهم لا المهم أن يصل الماء إلى الشعر وغسول هذا أهم شيء سواء نقض أو لم تنقض. ولذلك مثلا نقول إذا لم تنقض فهو تعركه لأنه ما يمكن يدخل الماء إلى الشعر كله إلا بعقل. نعم. غسل
يعني
في جنابه ثم
ياتي
يغسل
ظهره هل يشترط ان ياتي بالحبل او ما شابه
ذلك ليمر على ظهره؟
يعني
لديه
ممكن ما حصل مش الحبل او كشف ذلك اي
لا مو لا
ممكن مع
تكرار
الغسل يعني
يتراكم
الدهون على الظهر
ف انزلت وطفئ
الماء
يقول يعني
يمر يده عليه ما يشبك هي ممكن ما تستطيع من على ظهر.
بالنسبة للوقت الحاضر هذا ما أظن ذلك. ليش؟ لأنه بيغتسل من الدش.
يعني يبقى مرور الماء.
يمر يتلقى الماء النازل من الدش يظهر ويبدأ يمر عليه. نعم. إيش؟
يزيد الماء الحار عشان ينزل
لا.
أن
يصلي
الماء
والصابون مرة واحدة. سواء بما أو صابون أو لم يكن. الغسل مرة واحدة كافية. أي لا يضر. لا يضر. لا يضر. لأن هذا زي التنقية.
بالنسبة للنية معلقة.
إيش؟ مثل. إيش؟ الأصل عدمه إذا شك أهله على جنابه أو لا فالأصل عدمه ولا يحتاج تعليق لا ينصرف حتى يسمع صوتنا ويجد ريحه. الله أكبر. وسعة محمد الوسيلة والفضيلة والوحي المقام محمد نعم مراجعة نعم نأمل من الإخوة الذين لم يسمعوا أن يحفظوا لأن العلم هو الحفظ. في قوله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء ماذا يريد به عليه الصلاة والسلام؟
الماء الأول والماء الثاني والماء الثاني والمني.
نعم ما معنى الحديث؟
إنه يجب الاغتسال إذا نزل المني أو غاب المني.
نعم إذن الماء الأول الماء الذي يطهر به والثاني المني الماء الدافئ والمعنى يجب الغسل إذا أنزل المني. طيب هل الغسل لا يجب إلا عند الإزال؟ ما في ما في حديث آخر يدل على أنه قد يجب الغسل بعد الإزال وهو كم من الحديث عشان نعرف
قول
على
الإسلام
قد وجب الغسل وفي لفظ المسلم وإن لم يجب هذا هو الآن. طيب إذن الغسل يجب لواحد من أمرين هما عبد الله جلال
إذا نزل المني أو إذا جمع أهله وإن
لم طيب إذا نزل المني بغير
شهوة
أسألك الآن إذا نزل بغير شهوة هل يجب الغسل أو لا يجب؟ لا يجب. الدليل قول الماء من الماء لأن أل هنا للعهد الذهني أي الماء المعهود وهو الماء الدافئ الذي قال الله عنه خلق من ماء من ماء دافئ. طيب هل يمكن أن تحتلم المرأة في رأس؟ يمكن؟ شد لي
الدليل حديث أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهي على المرأة المرسلة إذا احتلمت
أم سليم وش وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على أن المرأة تحتلم. طيب هل أوردت على الرسول عليه الصلاة والسلام أم سلمة أوردت على هذا إشكال إشكالا؟
نعم.
ما؟
الإشكال في ماء المرأة فقالت وهل يكون هذا؟
يعني هل تحتلم وتنزل؟ فأجابها الرسول
الله
صلى الله عليه وسلم
من أين
أجابها بنعم أو لا؟ أجابها نعم أو لا؟
أجابها نعم.
نعم. وعلل ذلك بقوله فمن أين يكون الشيء؟ طيب. رجل احتلم علمه. رجل احتلم ولكنه لم يرى أثرا وآخر رأى أثرا ولم يبقى احتلامه
إن احتلم ثم لم يرى أثرا هذا لا أغسل عليه
الذي احتلم ولم يرى أثرا لا أغسل عليه
لا أغسل عليه
نعم
وأما الذي رأى أثرا لكنه لم يبقى احتلامه
نعم.
هذا يغسل.
طيب من أين يؤخذ من هذا الحديث؟
من قول صلى الله عليه وسلم الماء من الماء
لأن نقول من هذا الحديث حديث أنس في قصة أم سليم
من قول نعم إذا رأت الماء
إذا رأت الماء فأنا بالحكم
بالرؤية
برؤية الماء طيب وعلى هذا إذا احتلم ولم ير ماء فلا غسل عليه وإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما فعليه
غسل
عليه غسل. طيب إذا رأى ماء ولم يذكر احتلاما وشك أهو الماء الدافئ أو غيره هل يجب الغسل؟
لا غسل عليه
لا غسل عليه
لا غسل عليه
الدليل
لأن الأصل ليس هو
الأصل، عدم الوجود.
عدم وجود،
عدم وجود. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يخيل عليه أنه أحدث
لا يخرج حتى
لا يخرج حتى يجد يسمع صوتا أو يجد. طيب ماذا يكون حكم هذا الماء الذي رأى؟ يعني هو الآن رأى ماء وقلنا لا لا غسل عليه.
التطهير فيه واجب،
هل يجب عليه أن يغسله؟
أن
يغسله
الشك فيها.
وإن شك أهو ماء أو عرق؟
فقلنا أصلا عرق ليس بماء.
يعني شك هل هو مثل بول أو سلس أو 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 عرق؟ ماذا يصنع؟
شك أنه ماء أو عرق؟ ما
في شيء. ليس عليه شيء؟
نعم.
يعني ما يجب عليه غسل؟
نعم. الماء طاهر والعرق؟
لأن الأصل
الطهارة.
الطهارة. طيب. صحيح. وما دام عندنا أصل يجب التمسك به ما نخرج عنه إلا إلا بدليل.
شو الفرق بين الحالتين؟
أي؟
ولا قل يجب.
أي؟
ها؟ إن شك هو بيء البول.
نعم.
ثم قل هنا يجب اختيار.
لا ما يجب عليه الغسل.
غسل
أي نعم. لأنه يكون خارج من الفرج. والخارج من الفرج يجب غسل.
الحرق أو
البول ما عن شيء، لأن الله سبحانه وتعالى النجاسة.
الأول شيء يقل أن خرج من فرجها.
لا ما تيقل. الأخيرة ما تيقل. وجد بللا ولا يجد ولا يدري عرق هو أم خارج من 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 فرجه. ما عن شيء.
خرج
من فرجه. أي نعم هو سيقل. لكن ما أدري أما يجي هو أم غير من. يعني نمشي على الأصل في كل المسائل. طيب هل يجب الاغتسال من الاسلام بعد الكفر؟ صالح ما هو الدليل ما هو دليل قائل الوجوب؟ نعم هذا رواية عبد الرزاق وفي الصحيحين أن رسول لم يأمره لكن هو ذهب واغتسل. طيب إذن إذا أخذنا برواية عبد الرزاق قلنا بالوجوب لأن الأصل أن أصل الأمر في الأمر الوجوب، ولأنه كما ظهر باطنه يجب أن يطهر ظاهره. إذا قلنا بأنه من فعله فليس بواجب. وقد بينا أنه أن من تأمل أحوال الصحابة الذين أسلموا وأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يأمر كل من أسلم أن يغتسل مع دعاء الحاجة إلى ذلك وتوافر الدواعي على نقله، يدل على أن الأمر ليس على سبيل الوجوب، لكن ينبغي الإنسان أن يحتاط ويتطهر. طيب غسل الجمعة واجب على كل محتلم، ما معنى الحديث؟
فهو
وجوب
واجب
لانه معنى الحديث. ايش معنى الحديث؟
ان غسل يوم الجمعه معنى لصلاه الجمعه واجب وليس غسل اليوم.
لانه إيه؟
كان اليوم يمكن
يغتسل
في اول اليوم او في
اخر اليوم. لكن هو يقول على كل محتلم، يعني فاذا لم يحتلم
المحتلم معنى المحتلم هنا البالغ.
البالغ. طيب لماذا لا نقول المحتلم؟ يعني اذا احتلم الانسان يوم الجمعه واجب عليه ان يغتسل. تقول لماذا لم نقل بهذا محمد؟ تمام. والرسول اضاف الغسل الى يوم الجمعه. صحيح. طيب رجل أتى أهله ثم أراد أن ينام، وآخر أتى أهله ثم أراد أن يعود. نعم أجب. لا أراد أتى أهله ثم أراد أن يعود
يتوضأ بينهما وضوء.
نعم. طيب وآخر أتى أهله وأراد أن ينام. يتوضا ايضا معلول. طيب أيهما أوحد، أن يتوضأ للنوم أو أن يتوضأ للعود؟ أيهما أوحد؟ يا الله محمود سليم أيهما أوحد؟ لكن أين الأوجه؟
من أراد
أن ينام. صحيح. لأن بعض الناس يقول لا يجوز أن ينام إلا بروح. أين؟ لكن عند العود لا، لا لم أعلم أحدا قال إنه يجوز الوضوء. طيب. الغسل له صفتان واجبة وكاملة. نعم واجبه كامله
الواجبه يعني اما جسده بالماء مره واحده
نعم
والصفه الكامله المستحبه وهي ان يتوضا قبل ان يغتسل
يعني ما دل على احدها ميمون. طيب لو قال قائل ان حديث عائشه بيان لمجمل وبيان الواجب واجب
حديث ميمونة فصل ما أتى المجمل في حديث عائشة.
كيف؟
حديث
ميمونة
فصل
المجمل في حديث عائشة. لا حديث عائشة مفصل. يعني لو قال قائل إن الله قال تطهروا فيجب أن نتطهر كما جاء في السنة لأن الله لم يبين لنا كيف نتطهر فيرجع إلى السنة. يلا على الاستطاعة الجواب.
الجواب أن ميمونة نقلت ما رأت ولا شك لأنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم مفردا
وكذلك عائشة. مين مشكلة الآن الإشكال مو بين حديث عائشة وميمونة، الإشكال بأنه لو قال قائل إن الله تعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا وهذا مجمل ما بين الله كيف نتطهر والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك فيجب أن نتطهر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يخالف حالتين أو واحد، المهم أنه لا بد أن يغتسل كما جاء في حديث ميمونة أو حديث عائشة. والأخ يقول أن الصفة الواجبة أن يعم بدنه بالماء على أي وجه كان. هل فهم السؤال الآن؟ للآية والآية تطهر أمر للوجود وبيان الواجب واجب. لا الله قال اطهروا ثم وخير على السنة كما قال أقيموا الصلاة معنى لا بد أن يكون على حسب مجال الحديث. هو ميمونة وعاش هذا أو هذا ما هو مسلم سامع.
هذا قول وجيب لولا انه هو التسميه ما يدل على ان التسميه غير وجيبه. هو لما اعتذر له من القوم في المسجد لانه اصابته جنابه فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بالماء وقال اكله عن نفسه ولم يبين له التسميه.
اي صحيح نقول هذا القول وجيب لكن حديث المراد بن حسين الطويل في رقدهم الماء ثم جاء الماء وأعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل الذي عليه جنابه قال خذ هذا أفرغه على نفسك ولا قال افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا. فهذا يدل على أن ما فعله الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم على سبيل الاستحباب. إذا قال قائل ما الحكمة في أن الجنابة أو الغسل من الجنابة يجب أن يعم جميع البدن ومن الحدث الأصغر أعضاء معينة؟
نعم.
لذلك كان الحكمة أن يعم الغسل جميع البدن،
وكذلك يحصل
فتوه جميع البدن. نعم. فلا شيء أن يتم الغسل جميع البدن. جميع البدن. يؤيد منك تحت كل شعرة جناب. طيب. الوضوء لماذا اقتصر على الأعضاء الأربعة؟
لأنه يتكرر،
يعني دفع المشقة، لكن خصة الأعضاء الأربعة ليش؟
لأنها هي التي يعني تباشر الأوتار.
لا، وتباشر الأعمال الصالحة والسيئة. أين؟ ولهذا تخرج ذنوبه آخر قدر من الماء، فلذلك خص الوضوء بهذه الأعضاء. الرأس فيه السمع وفيه البصر وفيه الشم وفيه الذوق، واليد فيها الكسب والرجل فيها المشي. نعم. طيب، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ الاسم
محمد
ابن
محمد بن محمد
ابن محمد
نعم.
ابن
بن فرج
ابن
بن فرج
فرج طيب ما
يجوز إذا كان المرور ما لم تخشى أن ينزل منها شيء.
طيب، الحديث الذي معنا يقول لا أحل المسجد للحائض، كان مثل أحل الحائض يعم المرور والمكوث. كما جاء
أنا للمكس
هذا للمكس إذا فيها لا. أنت تقول هكذا وغيرك يقول لا، لا أحله لحائل. لا لا، ما أريد الجنة، أنا أريد الحائل. أمر عائشة أن تناول الخمرة من المسجد، فقالت فقال في يدك. ومن يتكلم يرفع يده؟
نعم.
ما شاء الله، يمين جدا عن ما اريد. انا اريد واحد فين ان شاء الله. طيب، على كل حال، اذا لا احل الحائط اي المكوث، اما المرور فانه جائز ويدل عليه حديث عائشه الكمرة. طيب، الذنوب هل يجوز يا إبراهيم أن يمر في المسجد؟
نعم، يجوز بنص القرآن.
بنص القرآن، ما هو؟
ولا جنوبا إلا عابر سبيل.
ولا جنوبا إلا عابر سبيل، تمام. وعليك يحمل قول لا أحل أي لا أحل المكر. هل يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأته في مكان واحد وهم حراة؟ نعم. الفائدة شيء
نعم
يجوز. ما هو الدليل؟
حديث ميمونة.
مش ميمونة، مش تقول
كانت كنا نغتسل مع رسول الله وكنا نتناول أيدينا مع أيديه.
وده حديث ميمونة. ميمونة ولا عائشة؟
ميمونة.
ميمونة متأكد؟ كالشمس.
احتمال
يكون
مرتين.
لا لا، العلم عنده ما احتمال. سليم مش يقول يقول عائشة هنا. طيب، هل يمكن ان يستدل لهذا بالقرآن؟ الاخ، هل يمكن ان يستدل لهذا بالقرآن؟ أي أنه يجوز للرجل أن يغتسل مع امرأة وامرأة.
لا،
رجل
قوله سبحانه وتعالى.
هل يمكن أو لا؟ ما بعد طلبت الدليل.
يمكن.
يمكن؟
نعم.
أين الدليل؟
قوله سبحانه وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس
لهن. خطأ. في احتمال لكن في شيء أصح من هذا. نعم. أين؟ فهذا يعم يعم حفظها من التمتع بها والنظر إليها وذلك. نبدأ التيمم
البحث.
بحث عند من؟
عبد الرحيم الرحيم جاوب بالتحقيق حديث علي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
القرآن
ما
لم
يكن جملة.
نعم.
رواه خمسة، وهذا لفظ الترمذي وصححه واحتمل.
نعم. من
قولي وصححه واحتمل. ذكرنا فيها قليل، حبان والترمذي وذكر من الأصح قوله هذا رب الترمذي وحسنه وصحه
الحبان. اي طيب تعديل اي فيها قلب. طيب حديث عندي رقمه 124. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا الترمذي وحسنه وبعده الآن لبنة من حجر ما قال إلا على التحسين فقط. المهم المعتمد على نسخة البلوغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التيمم. التيمم لغة القصد. لغة القصد. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أي يقصدوا. وفي الشرع التعبد لله تعالى بمسح الوجه واليدين بالتراب على صفة مخصوصة فهو عبادة يتعبد بها الإنسان لربه تبارك وتعالى. وقد دل على مشروعية التيمم القرآن والسنة وإجماع المسلمين. ففي القرآن فلم تجدوا ماء فتيمموا وفي السنة ما يأتي إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فهو معلوم لكنه لا بد فيه من شروط. الشرط الأول تعذر استعمال الماء إما لعدمه وإما للتبرر باستعماله وهذا شيء متفق عليه دل عليه القرآن في قوله تعالى فلم تجدوا ماء ودل عليه النظر الصحيح أيضا وهو أن التيمم فرع والتطهر بالماء أصل ولا يجوز فعل الفرع مع إمكان الأصل فيكون الدليل على مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. وأما الشرط الذي اشترطناه فالدليل عليه أن الله اشترط عدم وجود الماء وأن النظر الصحيح يدل عليه وهو أن طهارة التيمم فرع ولا يمكن أن يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل. واعلم أن مشروعية التيمم من رحمة الله عز وجل بعباده لأن الناس قد يتضررون باستعمال الماء إما لمرض أو لشدة برد ولا مسخن أو لعدم وجوده أو ما أشبه ذلك فكان من رحمة الله أن يسر للعباد وشرع لهم التيمم. وسيأتي إن شاء الله أنه من خصائص هذه الأمة. بقي أن يقال وهل يشترط دخول الوقت في التيمم؟ الجواب لا يشترط دخول الوقت بل إذا تيقن أنه لن يجد الماء كما لو كان في أرض مفازة أو أنه لن يستطيع القدرة على استعماله كما لو كان مريضا يعرف أنه لن يبرأ قبل دخول الوقت فهنا له أن يتيمم ما تشاء لأن التيمم مطهر كما سيأتي إن شاء الله. وإذا كان مطهرا ففي أي وقت استعملته فهو مطهر. وهل يبطل بخروج الوقت؟ الجواب لا يبطل. إذن ليس دخوله شرطا لصحته ولا خروجه أي الوقت مبطلا له بل ما دام الإنسان على طهارته فهو على طهارة لأن التيمم طهارة كاملة كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وهل يختلف فيه الحدثان الأكبر والأصغر؟ الجواب لا، لا يختلف الحدثان فيه، كلاهما دع لحيات يا رجل إلا إذا كان تريد تطيع عليه. الأصغر والأكبر سواء، الأصغر والأكبر سواء، لأن المقصود به التذلل والتعبد لله عز وجل. وهل يشرع في غير الحدث كما لو كان بدنه نجسا يعني عليه نجاسة ولم يجد ما يغسلها به، فهل يتيمم؟ الجواب في هذا خلاف، والصحيح لا، لا يتيمم، وذلك لأن المقصود من غسل النجاسة هو إزالتها، وهذا لا يحصل بالتيمم فلا فائدة منه. وكما أنه لا يتيمم لنجاسة الثوب لو كان عليه ثوب لا يستطيع تطهيره فإنه لا يتيمم له، ولا يتيمم لنجاسة الأرض لو كان في أرض نجسة لا يستطيع الخروج منها، لا نقول تيمم. إذن التيمم خاص بماذا؟ إيش؟ بالحدث الأصغر والأكبر فقط. طيب، التيمم من خصائص هذه الأمة، وكم لله تعالى من فضل على هذه الأمة بالخصائص العظيمة، لو لم يكن من ذلك إلا أن الله خصها بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لكان كافيا، فإن هذه الأمة خير أمة أرسلت للناس، والرسول صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل إلى الناس. وخصائص هذه الأمة كثيرة ولله الحمد، منها التيمم، حيث قال المؤلف رحمه الله فيما ساقه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. أعطيت، والمعطي هو الله، المعطي هو الله، فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقسم الغنائم: إنما أنا قاسم والله معطي. فالذي أعطاه هو الله عز وجل تفضلا منه وكرما. وقوله خمسا هذا لا يفيد الحصر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بمثل هذا العدد في بعض الأحيان مع وجود ما يماثله، ولكنه يريد حصر الشيء ويريد تقريب الشيء. ولهذا للنبي صلى الله عليه وسلم خصائص غير هذا، ولهذه الأمة خصائص غير هذا. وهذا مثل قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وفي آخرون، ومن في قوله: سبعة يظلهم الله في ظله. وفيه آخرون: لم يطعن أحد ممن من الأنبياء وغيره قبل. ولماذا لم يقل ولا بعد؟ نعم، يعني ليس بعده أحد، ليس بعده رسول عليه الصلاة والسلام. الأول قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت، والناصر هو الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: نعم المولى ونعم النصير. وقوله بالرعب أي الخوف الذي يلقيه الله تبارك وتعالى في قلوب الأعداء، كما قال تعالى في بني النضير: وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ولا شك أن الرعب في العدو أقوى سلاح يفتك به، لا، لأن من في قلبه الرعب لا يمكن أن يثبت قدم، لا بد أن يهرب ولا يمكن أن يستقر. فالرعب من أعظم، بل إن لم أقل أعظم سلاح يفتك بالعدو. وقول مسيرة شهر يحمل هذا على ما كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو سير الإبل المحملة، وليس في كل زمان ومكان، لأن لو قلنا بهذا لكان في زماننا الآن مسيرة الشهر يبلغ إيش؟ كل المأمور من شارق الأرض ومغربه، لكن المراد ما كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني يقول: جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، هذا شاهد. جعلت هي الأرض، الأرض هنا ألفها للعموم، أي كل أرض، مسجدا أي محلا للصلاة، وأصله محل السجود، لكن السجود يطلق على الصلاة، فيكون معنى مسجدا أي مكانا للصلاة، أي مكان. وثانيا وطهورا، الطهور بفتح ما يتطهر به، فوصف الله الأرض بأنها طهور وأطلق، ولم يقل الأرض ذات التراب ولا ذات الأحجار، أطلق، وقال طهورا كما قال وأنزل من السماء ماء طهورا يتطهر به، فالأرض طهور كما أن الماء طهور. فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي، أيما رجل أدركته، هذه جملة شرطية مكونة من فعل الشرط وهي أدركته الصلاة، وجوابه وقوله فليصلي، إذ أنه لا أدرك له. وإدراك الصلاة يكون بدخول وقتها، فليصلي في أي مكان، لأنه إن قال أريد أن أقصر لأجل أتوضأ بالماء، قلنا له إيش الأرض طهور. وإذا قال وأقصر الصلاة لأجل مكانا أطمئن إليه أكثر، قلنا الأرض مسجد لا عذر لك، عندك طهورك وعندك مصلاك فلا عذر لك. قال ولك الحديث وينبغي أن نذكره لما فيه من الفائدة، وأحلت لي الغنائم، هذه الثالثة، ولم تحل لأحد قبل. الغنائم ما يأخذه المسلمون من أعدائهم بقتال وما ألحق به، هذه الغنيمة، ما يأخذه المسلمون من أعدائهم يعني من كفار عظيم بقتال وما ألحق به. وكانت فيما سبق تجمع وينزل الله عليها نارا من السماء فتأكله، ولهذا احتج المكذبون للرسول عليه الصلاة والسلام بقولهم يأتينا بقربان تأكله النار، فكانوا فيما سبق يجمعون الغنائم فينزل الله عليها نار فتأكله. وإذا حدث أن أحدا غل من الغنيمة يعني أخذ منها لم تنفذ النار، فيبحث من الغال من الغال حتى إذا أدرك وألقي الغلول في الغنيمة نزلت النار فأكلت، وهذه من آيات الله عز وجل. والرابعة وأعطيتم الشفاعة، والشفاعة هنا المراد بها الشفاعة العظمى التي لا ينالها إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي تكون حين يصيب الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون في الموقف، لأن الموقف مقداره 50,000 سنة بأهواله العظيمة التي تجعل الوزان شيبة، فيلحق الناس هم وكرب لا يطيقونه، فيلهمهم الله عز وجل أن يذهبوا إلى آل أبو البشر، خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء وجعل في ذريته النبوة والكتاب، ولكنه يعتذر. ثم يلهمهم الله أن يذهبوا إلى نوح أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وأثنى الله عليه في قوله إنه كان عبدا شكورا، ولكنه يعتذر. ثم يأتون إلى إبراهيم بالترتيب الزمني فيعتذر، فيأتون إلى موسى فيعتذر، فيأتون إلى عيسى، كل ذلك في إتهام الله عز وجل فلا يعتذر، لكنه يتخلى عنها لوجود من هو أحق بها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من حكمة الله عز وجل أن الله ألهمهم أن يذهبوا إلى هؤلاء السادة فيعتذرون بما يعتذرون به. والرابع منهم الخامس منهم لا يعتذر بشيء، ولكنه يحيل المسألة إلى من هو أولى بها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتون إليه فيشفع لهم عند الله، ويأتي الله تعالى للفصل بين عباده. هذه الشفاعة كما رأيتم أو كما سمعتم لم ينلها أحد من الناس، أشرف البشر ما نالوه، فادخر الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا أحد يحصل على الله لأن له الحكم يفعل ما شاء. إذن أعطيت الشفاعة، ما هي الشفاعة؟ الشفاعة العظمى التي يعتذر عنها سادات البشر وينالها محمد صلى الله عليه وسلم. الخامسة، وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة وبعثت إلى الناس عامة. كان النبي، المراد بالنبي هنا الجنس، يعني النبي من الأنبياء، يبعث إلى قومه، وذلك حين تتعدد أقوام. وإنما أيدت ذلك لئلا يرد علينا رسالة نوح، لأن نوح رسالة إلى أهل الأرض، لكن في ذلك الوقت ما كان هناك أمم متفرقون وأقوام لكل قوم النبي، بل الناس واحد، فبعث إليه نوح وقصته معروفة. وكان النبي يبعث إلى قوم خاص وبعثت إلى الناس عامة، ويأتي إن شاء الله بقيت كلمة حديث. بقينا راح إن شاء الله نتكلم عليه في الدرس القادم، لأنه يحتاج إلى بحث طويل منه. نعم.
النصرة بالرعب.
إيش؟
النصرة بالرعب.
إيش؟
النصرة بالرعب.
إيش؟
النصرة بالرعب.
نعم.
بالرعب.
نعم.
هل هو خاص بالنبي صلى الله
عليه وسلم؟ ما وصلنا إلى الآن، ما أخذت هذا الحديث. نعم.
هل كل ما ورد
في السنة؟ في. نعم. نعم يحمل على هذا، إلا إذا وجد ما يقتضي أن يحمل على من آخر. نعم.
كل
خطوة
يمشي بها خارج
بيته
وهو
جنوب يكتب
له بها،
هذا الجنوب تغير، يأخذ من شعره خارج ويخرج من بيته كما شاء. قد فصله ما صح. نعم.
قلنا
يعني
خاص
بهذه الأمة. نعم. والوضوء فيه في خلاف، والظاهر أنه ليس خاصا به. نعم.
حديث
النبي صلى الله عليه وسلم
يعلم أمته يعني
أنهم غر لا، هذا أثر الوضوء كان يظهر على هذه الأمة، هذا خاص بهذه الأمة. أما الوضوء نفسه لا. في حديث هذا وضوء وضوء الأنبياء من قبل، لكن فيه نظر. مئة ألف سنة. وين؟ طيب. مئة سنة. نعم. إيه رأيك عشان تبين لك؟
وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. هذا عند الله ما ندري ما هذا اليوم. في آية أخرى أيضا في آية مقدرة بالألف.
قال تعالى: إذا أمر للسماء الأرض ثم يعود إليه في يوم كامل مقدار ألف سنة مما تعدون.
أي نعم. هذا في الدنيا والله أعلم. وهو مما يؤيد صحة الحديث أن بين السماء والأرض 500 عام. فيكون 500 عام مع كتب السماء 500 عام الجميع السنة. أما وإن يوما عند ربك ألف سنة فالله أعلم بهذا اليوم. ولهذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هما يومان ذكرهم الله في كتابه الله أعلم فيه. ولما ذكر ابن القيم الخلاف في هذا النونية قال في الحياة النهاية: هذا وما نضجت لدي وعلمها يعني عند الله. ما حكم اسقاط الجنين دون 4 أشهر سواء تخلق أم تخلق بعد؟ عبد الله جلال صلاح الدين. الجنين إذا تخلق إذا نفخت به الروح فهذا لا يجوز اسقاطه في أي حال من الأحوال. ولا يغضنك قول بعض الناس انه يجوز اسقاطه اذا خيف هلاك امه، فان هذا قول باطل. ولا يمكن ان يجوز احياء نفس لابقاء اهلاك نفس لابقاء نفس. ثم اننا لو قدرنا انه سقط فانه وسلمت الام أو بقي وهلكت الأم، فإن هلك الأم إذا بقي بأي فعل؟ بفعل الله عز وجل. أما نحن نخرجه ليموت هذا لا يجوز. فإذا قال إذا ماتت أمه لازم أن يموت، قلنا وإذا لازم أن يموت فإنه يموت بقدر الله عز وجل وبفعل الله فلا يجوز. والأقصى الباردة في مقابل النص لا شك انها ليست بشيء. واما قولهم من احياها فكانما احيا الناس جميعا نقول اقرا الايه: ان من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. وانت الان قتلت نفس بغير حق ولا فساد في الارض فكانما قتلت الناس جميعا. أما قبل نفخ الروح فيه فعند الضرورة لا بأس من إسقاطه حتى لو لم يبق عليه إلا أيام، فإنه يجوز إسقاطه عند الضرورة بأن يقول الأطباء إن بقي هلكت الأم فإنه يجوز. أما إذا لم يكن ضرورة ولكن حاجة فهذا مختلف فيه. فمن العلماء من قال يجوز إسقاطه قبل أن يكون نطفة لأنه قبل ذلك لا يتعين أن يكون يعني مبدأ إنسان، فإنه ماء بقي على أنه ماء ولا يتعين أن يكون مبدأ إنسان. ومنهم من قال إنه يجوز إلقاؤه ما لم يتبين فيه خلق إنسان لأنه قبل ذلك قد لا يكون مبدأ إنسان، بدليل أن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان. وعلّل ذلك بأنه قبل أن يتبين فيه خلق الإنسان يحتمل أن يكون مضغة لا ليس مبدأ إنسان. والذي أرى أنه لا يخرج مطلقا إلا لحاجة أو ضرورة، وكلما ارتفع يعني طالت مدة الحمل ازدادت قوة المنع وازداد شرط الحاجة. نعم نعم أفهمت يا عبد الله؟ طيب محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنت في شك من حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل من أجنابه إلى أن قالت ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ المسلم في ذكر الرجلين، لأن ذكر الرجلين في حديث عائشة لم يخرجه البخاري رحمه الله، وقد انفرد به من رواة مسلم أبو معاوية. وشك بعض العلماء في صحة هذه الرواية، والظاهر أنها لا تصح في حديث عائشة، لأن صحت في حديث ميمونة في جميع طرق في البخاري ومسلم، لكن في حديث عائشة هذه انفرد بها أبو معاوية، وفيه كلام فيما إذا انفرد من بقية الرواة، وعلى هذا فيزول الإشكال، وإلا هي ما زالت مشكلة علي، لأن كون البخاري رحمه الله يعرض عنها مع سياق الحديث كله على نسق واحد يوجب للإنسان الشك. نرجع إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا، وأظن أكملنا شرح ولا لا؟ وبدأنا الفوائد في آخره: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة. وقلنا إن نوح عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة لأنهم كانوا قوما لم تتفرق الأمم ولم تكثر الخلائق، فكان قومه هم أهل الأرض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وأغرق الله أهل الأرض كلهم إلا ثلاثة من بني نوح. في هذا الحديث فوائد، منها منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، حيث خصها بخصائص لم تكن للأمم السابقة، ويشهد لهذا وهذا داخل في ضمن قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت الناس، ولم يرد مثل هذا اللفظ فيما سواها من الأمم. ورد في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين، لكن قال العلماء: أي عالمي زماني، لا على كل العالم، لأن هذه الأمة بالاتفاق هي خير الأمة. ومنها فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أعطاه الله تعالى ما لم يعطي أحدا من الأنبياء قبله. ومنها حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يجمع بعض الأشياء المتشتتة في سياق واحد، لأن ذلك أوعى للقلب وأسمع للأذن، ولا يلزم إذا خص عددا معينا في موضع أن يكون أن لا يزيده في موضع آخر كما قد بينا في الشرح. ومن فائد هذه الآية الكريمة أن من فائد هذا الحديث إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السلاح الفتاك في عدوه، وهو الرعب، فقد نصر بالرعب مسيرة شهر، وما دون ذلك من باب أول. وهل يثبت هذا لأحد من أمته؟ الجواب: إذا كانت الأمة على سيرة نبيها ثبت لها ذلك ولا شك، لأن المعنى الذي نصر من أجله الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد في أمته فالنصر باق، كما قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، رحمك الله، ليظهره على الدين كله. وعلى هذا فنقول: إذا تخلف النصر عن الأمة فلا بد أن يكون لذلك سبب، وأسباب الخذلان كثيرة، منها المعصية، ومنها الإعجاب بالنفس، ومنها عدم الإخلاص في الجهاد كالذين يجاهدون أو يقاتلون لأجل القومية العربية أو غيرها من القوميات، فإن النصر لا يكون لأنهم قائمون بحق، لكن قد يكون من أجل أن يسلطوا على الآخرين لا انتصار لهم. المهم أن النصر إذا تخلف في هذه الأمة فلا بد أن يكون له لا بد أن يكون له سبب. وأما إذا قامت الأمة بما قام به نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدون فإنه لابد أن يحصل نصف. ومن تتبع التاريخ علم الشاهد لذلك. ومن فائد هذا تكلمنا أو لم نتكلم ولكن نتكلم الآن مسيرة الشخص دائما يكون في الحديث مسيرة 3 أيام مسيرة شهر وفي القرآن 1000 سنة 50 عاما وما أشبه ذلك. فالمسيرة هنا مسيرة الشهر. بأي شيء توزن المسيرة؟ قال العلماء توزن المسيرة بما هو غالب في ذلك الوقت. والغالب في ذلك الوقت هو سير الإبل المحملة على عادة المسافرين، لا السريعة ولا البطيئة جدا. فكل ما وجدت مسيرة يومين أو 3 أيام أو ما أشبه ذلك تحملها على هذا، على أن مسيرة الإبل المحملة التي جرت العادة في القياس بها. ومن فوائد هذا الحديث أن الله جعل الأرض مسجدا وطهورا. والجعل ينقسم إلى قسمين، قسم بمعنى الشرع وقسم بمعنى التصير والخلق. ففي قوله تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ما هذا؟ الخلق والتصير، أي صيرناه معاشا. وجعلنا الليل والنهار آيتين كذلك. وفي قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة، أي ما شرع، لأن البحيرة موجودة، العرب يفعلون البحيرة السائب والوصيلة والحام، لكن ما جعل أي ما شرع. طيب هنا جعلت الأرض مسجدا من أي قسمين؟ من الشرع. جعلت الأرض مسجدا. من فوائد هذا الحديث أن جميع الأرض تصح بها الصلاة، كل الأرض تصح بها الصلاة. فأي إنسان رأك تصلي وقال صلاتك صحيحة في هذا المكان لا بد أن تقول ما هو الدليل. طيب وعموم هذا يقتضي صحة صلاة الفريضة في جوف الكعبة، فتصح الصلاة الفريضة في جوف الكعبة كما تصح صلاة النافلة. وصلاة النافلة ثبتت بها السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعة في جوف الكعبة. والأصل أن ما ثبت بالنفل في النفل ثبت في الفرض. وعندنا هذا العموم جعلت في الأرض مسجدا، فإذا قال قائل الفريضة لا تصح في الكعبة ولا في الحجر، سألناه الكعبة في السماء أم في الأرض؟ فسيقول في الأرض. إذا قال في الأرض قلنا ما الذي أخرجه من هذا العموم؟ جعلت لي الأرض مسجدا. طيب يبقى على هذا ما الذي يستثنى؟ لننظر. أولا المكان النجس يستثنى، المكان النجس لا يصلى فيه. ودليل ذلك أنه لما بال الأعرابي في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، وهذا يدل على أنه لا بد أن تكون أرض المصلى طاهرة، وهذا نص صريح. ثانيا قول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا يشمل الطهارة الحسية والمعنوية. المقبر هذا واحد، اضبطوه بالعدل، المقبرة لا تصح الصلاة فيها. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي مرثة الغنوي لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فإذا نهي عن الصلاة إلى القبور أي تجعلها قلة لك خوفا من الفتنة والشرك، فالصلاة بينها إيش؟ من باب أولى ولا شك. ثانيا أنه روى الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة لا تصح الصلاة فيها لا فرضا ولا نفلا، سواء كان ذلك بين القبور أو خلف القبور أو أمام القبور أو عن يمين القبور أو عن شمال القبور. وعلى هذا فإذا كان مقبرة كبيرة فيها مساحات كثيرة لم يفهم فيها، فالصلاة فيها في هذه المساحات لا تصح، لأنها داخلة في اسم المقبرة. ومن هنا نأخذ حرص الشارع على حماية التوحيد وتجنب كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن فتنة القبور ما هي هينة، من أعظم الفتن التي افتتن بها بنو آدم فتنة القبور. كم هذه؟ اثنان. الثالث الحش والحمام. الحمام فيه الحديث الذي سمعتم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والحش من باب أول، والفرق بينهما أن الحمام هو المغتسل والحش هو المختلع، يعني الذي يقضي فيه الإنسان حاجته ببول أو غائط. وكان هذا معروفا عند السابقين وأدركناه نحن. كان الناس الأول في بيوتهم كنف تقضى فيها الحاجة فقط، البول أو الغائط، ثم يقوم الإنسان من هذا المكان إلى مكان آخر ليستنجي أو يستجمر في المكان الأول. هذا يسمى إيش؟ حشا، يسمى حشا لا تصح الصلاة فيه لهذا الحديث، ولأنه نعم لهذا الحديث الذي هو الحمام، فإنه أخبث من الحمام. الرابع أن يكون إلى قبر، أن تكون الصلاة إلى قبر، بحيث يكون قبر بني أيدي الإنسان، فإن الصلاة في هذا المكان لا تصح، لا لأنه نجس أو خبيث أو ما أشبه ذلك، ولكن لأن كون القبر أمامك وسيلة للشرك، فإنه قد يتدرج الناس ولا سيما الجهال من الصلاة إلى القبور إلى الصلاة للقبور. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تصلوا إلى القبور. الخامس أعطان الإبل. أعطان الإبل هي مرحها التي تقيم فيها وتأوي إليها، وعلى القول الصحيح ما تعطن فيه بعد شرب الماء، لأن الإبل إذا شربت الماء تنحت قليلا عن مكان الماء ثم وقفت تبول وتروح. وش الصوت هذا؟ تسمعون صوت أذان؟ هنا القرية. فالإبل معاطنها لا تصح الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الصلاة معاطن الإبل فأبى، قال لا. قالوا: نصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. هل لأن أرواتها نجسة وأبوالها نجسة؟ لا، لكن لأن أعطانها مأوى الشياطين، لأن الإبل خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين كما خلق الإنسان من عجل، يعني أن طبيعة طبيعة الشيطان، وليس المعنى أنها من ذرية الشيطان، لا، لأنها عالم آخر. لكن هذا كقول خلق الإنسان من عجل، يعني أن طبيعتها طبيعة الشياطين، فتكون معاطنها مأوى الشياطين فلا تصح الصلاة فيها. وقال بعض العلماء: إنها لا تصح الصلاة فيها لأنه يخشى على الإنسان الذي يصلي فيها أن تدعسه الإبل وتهلكه. لكننا لو جعلنا هذه العلة لزم أن تصح الصلاة فيها إذا لم تكن موجودة فيها، وظاهر الحديث العموم، وهذا هو الصحيح أنه عام فلا تصح الصلاة في إيش معاطن الإبل. أما ما بركت فيه الإبل لكون صاحبها نزل في أرض يستريح يتغدى أو يتعشى أو ينام ثم بالت وراتت ثم انصرفت، فهذا لا يعد من معاطنها فتصح الصلاة فيه. السادس، المعصوب عند كثير من العلماء، الأرض المعصوبة أو البيت المعصوب أو أي شيء غصبته من صاحبه وصليت فيه فإن الصلاة لا تصح فيه على قول كثير من أهل العلم. وجه ذلك أن لبثه في هذا المقام في هذا المكان معصية ومنهي عنه، ولا يمكن أن يكون محل لطاعة لما في ذلك من التضاد. كيف تقيم مقاما؟ نقول لك إنه إنك عاصي، ونقول في نفس الوقت إنك مطيع. هذا منافاة تامة وتناقض، فلا تصح الصلاة في أرض مقصود. وعلى هذا فمن بقي في بيته مستأجرا دون رضا صاحب البيت فإن صلاته لا تصح ولا صلاة أهله، اللهم إلا إذا كان أهله لا يستطيعون أن يصلوا في مكان آخر، فهنا قد نقول إنه مثل الذين حبسوا في مكان غصب تصح صلاته، لكن إثمها على صاحب البيت، على رب الأسرة، على رب الأسرة. فإذا قال إنه باق بالأجرة بدون رضا المؤجر بناء على القانون، لأن بعض الدول إذا استأجر الإنسان البيت صار كالمالك، لا يمكن أن يخرج منه إلا إذا صارت نفسه منه. فنقول إن القانون لا يحلل الحرام، وأنت إذا احتجت بالقانون فإن ردت الحجة بقوة السلطان فأنت ظالم لا شك، وإن احتجت بالقانون لأنك جعلته الحكم بين الناس دون حكم الله فإنك على خطر عظيم أن تكون مشركا. انتبه، فالذي يقيم بحجة القانون بغير رضا صاحب لا يخلو من حالين: إما أن يحتج بالقانون باعتبار السلطة وأنك لا تستطيع أن تخرجني لأن مهما رفعت الأمر سيكون بقائي لازم، فهذا نقول إنه عاص ظالم ولا أشكال فيه. وإما أن يحتج بالقانون مقدما له على حكم الله ورسوله فهذا على خطر، ويصح أن نقول إنه مشرك، لأن الله تعالى قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال علي بن حاتم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا لسنا نعبده. قال: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فالمسألة خطيرة، ولهذا أوصي إخواني الذين من غير هذه البلاد أن يبثوا هذا الوعية العامة أنه لا يجوز لأحد أن يسكن دار شخص بغير إراه بغير رضاه لا وحتى بحكم القانون. طيب، أما الصحيح من أقوال العلماء في هذه المسألة أي في الصلاة في الأرض المعصوبة، فالصحيح أن الصلاة صحيحة لكنه آثم، وذلك لانفكاك الجهة، لأن الصلاة طاعة من حيث أمر الله بها، والغصب ما أصيها من حيث النهي عن أكل المال بغير حق، ولم يرد النهي عن الصلاه نفسها. لو قيل مثلا لا تصلي في ارض مغصوبه بهذا النص لقلنا الصلاه باطله، كما قلنا ان الصلاه تبطل في اوقات النهي لقوله لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فهنا لو صلى الانسان صلاه ليس لها سبب بعد صلاه الفجر قلنا صلاته باطله وهو آتي، لان النهي هنا عن الصلاه. فالصحيح أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، لكنه آثم بالبقاء. وجه ذلك انفكاك الجهة، والنهي لم يرد عن إيش؟ عن الصلاة نفسها. لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلوا في الأرض المغصوبة قلنا إذن الصلاة باطلة، كما قلنا ببطلان صلاة الرجل إذا صلى في وقتنا. المهم ما هو الأصل في الأرض؟ أن تصح للصلاة أو لا تصح للصلاة؟ هذا هو الأصل، خذه معك وأي إنسان يعترف كل هذا الدليل. أما حديث عبد الله بن عمر في أنها لا تصح الصلاة في سبعة مواطن فهذا حديث ضعيف ولا يعول عليه. ومن فائدة هذا الحديث الشريف أن جميع الأرض مكان للتيمم، كل الأرض مكان للتيمم، لقوله وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. كل الأرض فراس معنى. طيب الأرض الحجرية يصح التيمم عليها؟ طيب الرملية الندية كل الأرض جعلت مسجدا وطهورا. فإن قال قائل إذا كانت الأرض رملية أو ندية أو حجرية فليس فيها غبار فلا يصح التيمم بها، قلنا لا، من قال إنه شرط أن يكون فيها غبار؟ والحديث عام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الناس يسافرون في أيام الشتاء، وأيام الشتاء ما بين أمطار أو أقل أو ما أشبه ذلك. وهو عليه الصلاة والسلام سافر إلى تبوك وفي طريقه الرمال الكثيرة والناس يتيمون. وعلى هذا التيمم على أي نوع من أنواع الأرض جائز سواء كان فيها تراب أو لا. فإن قال قائل أليس قد جاء في هذا الحديث جعلت تربتها لنا طهورا؟ فنقول إن كانت هذه اللفظة محفوظة يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي من ذكر بعض أفراد العام بما يوافق حكم العام، وذكر أفراد العام بما يوافق حكم العام لا يفيد التخصيص كما هو معروف. اللهم إلا إذا كان هذا المخصص لوصف يقتضي الحكم، كما لو قلت أكرم الطلبة ثم قلت أكرم المجتهد فهنا يكون التخصيص. أما اللقب الذي هو مجرد اسم فهذا لا تخصيص، وهذا ما تجدونه أحيانا في بعض المجادلات بين الفقهاء، يقول مفهوم هذا مفهوم لقب ومفهوم اللقب ليس بحجة. فلنا طريقات، إما أن نقول هذا ذكر بعض أفراد العام بما يوافق العام وهذا لا التخصيص كما حققه أهل العلم في أصول الفقه، ومن آخر من رأيت الشيخ شنقيط رحمه الله في كتابه أضواء البيان، وهذا هو الذي عرفه. طيب وإما أن نقول إن هذا بناء الغالب، فإن قال قائل ما تقولون في قول الرسول امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه؟ فالجواب أن من هنا لا يلزم أن تكون للتبعيض، بل هي لبيان الجنس أو للابتداء. ولهذا جاء في حديث عمار بن ياسر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب الأرض نفخ فيه في كفيه قبل أن يمسح وجهه. فالصواب إذن أن جميع الأراضي يصح التيمم منها بدون استثناء، لكن اشترط الله في ذلك أن تكون طيبة، فإذا طيبة ويأتي إن شاء الله بقية كلام عليه. نعم.
ذا حديث لا في الرسول صلاة صلاة أولي الرسول، وقلنا ومقرر بأن الإنسان إذا ما أدرك ركعة من الصلاة النافلة وقيمت الصلاة الفريضة فإنها تبطل الصلاة لهذا الحديث. فإذا رفع رأسه من السجود الثاني من الركعة الأولى لكنه بعد ما كبر، فهل يعد لاحقا من الركعة الأولى؟
الله من كان جاءت سجود إذ هذا الركعة. نعم. ايش؟
بعض
الناس يسأل عن المسجد بينهم وفي قبلته يوجد قبر، لكن بينه وبين قبر جدار المسجد.
نعم.
وايضا في
الخلف تحت
الدرج
يكون في قبور.
اما القبور التي بينه وبين المسجد جدار المسجد، فمن العلماء من قال انه لا تصح الصلاه ولا يجوز ان يبنى قبر المسجد على هذا الوجه. وبعض العلماء يقول يصح، وذلك لأن الذي يصلي في داخل المسجد لا يرى قبورا يصلي إليها، والصحيح أنه للحاجة والضرورة لا بأس به. أما إذا كان في سعة فأرض الله واسع، لأن في المؤخر ما يضر إلا إذا كان المسجد مبني على القبور. فإذا كان المسجد مبني على القبور فلا تصح الصلاة فيه، لأنه إذا كان الله تعالى قال للرسول عليه الصلاة والسلام في مسجد ضرار لا تقوم فيه أبدا، مع أن المسجد ما في شيء لكنه ضرار، فكيف مسجد يبنى على قبور يكون محل للشرك؟ فلا تصح الصلاة في مسجد مبني على قبر.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا الشرح لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي بعده.